السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. وافق مجلس النواب اليوم الخميس على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة التي تنص على انسحاب القوات الأمريكية من العراق في غضون 3 سنوات. وأعلن رئيس المجلس محمود المشهداني أن قانون الموافقة على الاتفاقية أقر بأغلبية كبيرة.
إذن القانون حظي بأغلبية 144. الآن عدد الأصوات، عدد أصوات الرافضين 35. ترفع الجلسة إلى يوم 16/12/2008.
حضر جلسة اليوم 198 نائبا من أصل 275 عضوا في مجلس النواب. وردد النواب المعارضون للاتفاقية هتافات ضد إقرارها خلال عملية التصويت. في واشنطن هنأ الرئيس الأمريكي جورج بوش مجلس النواب على تصويته بإقرار الاتفاقية. وقال بوش في بيان صادر عن البيت الأبيض أن عملية التصويت التي جرت اليوم تؤكد نمو ديمقراطية العراق وقدرته المتزايدة على تأمين نفسه. وأشار بوش إلى أن الاتفاقية تخدم مصالح البلدين والمنطقة. تنص الاتفاقية في أهم موادها على أن جميع العمليات العسكرية يجب أن تنفذ بموافقة السلطات العراقية، ومن حق العراق أن يقاضي الجنود الأمريكيين والمدنيين المرتبطين بهم الذين يرتكبون جرائم خطيرة خارج المواقع المتفق عليها وبعد أوقات العمل الرسمي. ولا يجوز للقوات الأمريكية أن تعتقل أحدا أو تفتش منزل أحد من دون موافقة عراقية. وتنص المادة 24 على انسحاب القوات الأمريكية في موعد أقصاه 31 من كانون الأول عام 2011. تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ مع انتهاء تفويض الأمم المتحدة للقوات متعددة الجنسيات في 31 من كانون الأول المقبل. أعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا اليوم الخميس أن المنظمة الدولية قامت بدورها كاملا للمساعدة في إنجاح انتخابات مجالس المحافظات في مطلع العام الجديد. وقال المسؤول الدولي عقب اجتماعه مع المرجع الديني علي السستاني في النجف أنه أطلع سماحته على الخطوات التي اتخذتها الأمم المتحدة في مجال التحضير لانتخابات مجالس المحافظات المقررة في نهاية كانون الثاني المقبل.
What we did is explain to his.
نحن قمنا بالشرح لسماحة السيد ما تم القيام به من أجل الإعداد لهذه الانتخابات مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومساعدة الأمم المتحدة، وإن شاء الله هذه تجري هذه الانتخابات بالطريقة الصحيحة والتي ستجري في 31 يناير المقبل، وأن يتاح فرصة للشعب العراقي للتعبير عن رأيه.
رافق دي مستورا في زيارته للنجف رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي قال إنه يزور العراق للتعبير عن التضامن مع العراقيين. اقتحمت وحدات من القوات الخاصة الهندية اليوم الخميس فندقين فاخرين في مدينة مومباي الهندية في عملية تهدف إلى تحرير الرهائن الذين يحتجزهم مسلحون إسلاميون. وتأتي عملية الاقتحام بعد يوم على مقتل وإصابة مئات الأشخاص بينهم أجانب في سلسلة هجمات نفذها المسلحون ضد 10 أهداف على الأقل في مومباي. وقالت مصادر الشرطة إن عدد القتلى ارتفع إلى أكثر من 125 شخصا حتى الآن. مسؤول عسكري كبير قال لتلفزيون نيودلهي إن نحو 10 مسلحين أو 12 مسلحا ما زالوا متحصنين داخل الفندقين. في غضون ذلك استمرت جهود الإنقاذ طيلة اليوم وسط إطلاق نار متقطع، وتمكن بعض الرهائن من الفرار فيما قامت الشرطة بإنقاذ البعض الآخر. وكانت مجموعة إسلامية تطلق على نفسها اسم مجاهدي ديكان أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات. قتل 4 أفغان على الأقل اليوم الخميس في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة قرب السفارة الأمريكية في كابول. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية عبد الله فاهم أن ما لا يقل عن 18 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم. وأصدرت السفارة الأمريكية بيانا أكدت فيه أن أحدا من موظفيها لم يصب بأذى في الهجوم. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن وزارة الداخلية الأفغانية أن الهجوم استهدف رتلا لقوات التحالف الدولي في أفغانستان. من جهة أخرى أعلن الجيش الأسترالي أن أحد جنوده قتل اليوم خلال عملية ضد مسلحي طالبان في جنوب أفغانستان. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام وأرق تحايا لمستمعين الكرام في كل مكان في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. أكون فيها معكم سمير علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي لتقديم مجموعة من تقارير المراسلين. نتابع فيها تأهيل وترميم 20% من المستشفيات والمراكز الصحية في محافظة صلاح الدين. أمانة بغداد تؤكد على استنفار العمل من أجل مواجهة مشاكل المجاري خلال موسم الأمطار. ونطالع معا أبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف كردية وأردنية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء على حقوق المعتقلين لدى القوات الأمريكية والذين سيتم نقلهم إلى السجون العراقية خلال عام 2009 وفقا لمسودة الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية. سيدتي وسادتي، ما زال الجدل دائرا في الأوساط الشعبية إزاء أداء الحكومة العراقية الحالية ومدى شرعيتها. وعلى الرغم من تباين المواقف والآراء إلا أن هناك إجماع على أن هذه الحكومة تمكنت من تحقيق النجاحات على المستوى الأمني، ونجحت أيضا في إبعاد شبح الحرب الطائفية. ولتعزيز هذه النجاحات الجميع يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات قوية وفعالة للقضاء على الفساد الإداري والمالي وظاهرة البطالة والتسريع بحركة الإعمار والبناء وتحسين الخدمات. استطلاع لآراء الشارع البغدادي أعده مراسل إذاعة العراق الحر عادل محمود.
كلما زاد التوتر أو الجدل السياسي حول مواضيع معينة، يعود الموقف من الحكومة الحالية إلى الظهور إلى الساحة كخلفية سياسية للمواقف المختلفة منها. الناس المؤيدون للحكومة وسياساتها مقتنعون بأنها تستمد شرعيتها قبل كل شيء من الطريقة الديمقراطية التي جاءت بها إلى السلطة، وسواء اختلفنا معها حول هذا الموضوع أو ذاك أو لم نختلف، يجب علينا أن لا ننسى الشرعية الانتخابية التي جاءت بهذه الحكومة.
هي ما جت من ذاتها، الشعب العراقي هو الذي اختار حكومته، يعني 11 مليون هو الذي صوت لهذه الحكومة الحالية. يعني الحالة الأخرى الحكومة تعمل بما تريد الناس، يعني بغض النظر عن التقولات اللي تصير عليها أنه هي تستأثر بأموال تستأثر، الحكومة سائرة وتعمل ليل نهار وبمختلف التوجهات ومختلف الاتجاهات. عمل هذا لسنة سنتين 3-4 قادمة راح تغير صورة العراق بشكل كبير جدا.
بعض المتشككين أو الرافضين للعملية السياسية يسندون شكوكهم ورفضهم إلى الظروف الاستثنائية التي جرت بها الانتخابات، وهذا ما يجعل البرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة عنه بالتالي حسب رأيهم لا تعبر بشكل صادق وتام عن الواقع الفعلي وميول الناس الفكرية والسياسية.
البرلمان وضع الراهن لا يمثل الشعب بشكل صادق وكبير.
ليش؟
لأنه الانتخابات بنيت على أساس طائفي وعلى أساس غير سليم وصارت فيها تدخلات، ولا نستطيع أن نقول أن الانتخابات كانت حرة 100%. ما كانت أكو تجربة عند العراقيين، كانوا متأثرين عاطفيا نتيجة ردود الفعل والحرمان.
النجاحات التي حققتها الحكومة الحالية على المستوى الأمني تمثل ورقة قوية في يدها لإثبات كفاءتها وقدرتها على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية، وهذا النجاح زاد كثيرا من شعبيتها وجعل العديد من الناس يعبرون دون تردد عن تأييدهم الصريح لها.
الوضع الأمني تحسن بنسبة كبيرة، ولا أقول بنسبة يعني معينة وإنما بنسبة كبيرة لأمر أساسي. الدولة بدأت تفرض قانونها بقوة، والميليشيات بدأت تتقلص، والأحزاب بدأت تأخذ دورها بشكل معين، لا بعفوية ولا بانفتاح غير مبرر. هذا أمر أساسي ومهم.
غير أن عملية الإعمار وتحسين الخدمات لا تزال بطيئة وغير ملحوظة بصورة عامة باستثناء بعض التفاصيل والحالات المتفرقة، والناس يعرفون أن الظروف الاستثنائية ولا سيما الأمنية عرقلت كثيرا من قدرة الحكومة على تنشيط حركة الإعمار وتحسين الخدمات، ولكنهم يأملون بحركة ناشطة في هذا المجال أسوة بالتحسن الأمني الكبير الذي أنجز فعليا.
والله هو شوف أكو حركة إعمار، بس مو ذيش الحركة القوية. انت تحس هسه ببغداد اكو اعمار، اكو يعني شوارع نظيفه، اكو متنزهات جاي تنبني، فالبنيه التحتيه هم هي مالتنا يعني مو زينه، فالاعمار ما يبين بسرعه، يعني مو بهيك سهوله يبين الاعمار. فالاعمار يراد لفتره طويله، بس اكو مشاريع جاي يسويها الامانه تحس التعاقب، مثل منتزه، حديقه، تبلي شارع، جزره وسطيه، شارع نظيف، اكو هيك حركه.
أما بالنسبة لعملية المصالحة الوطنية وتجاوز الحساسيات الطائفية، فإنما قامت به الحكومة من مواجهة مع المسلحين من مختلف الجهات زاد من الثقة بطبيعتها البعيدة عن الطائفية، وزاد من الدعم الشعبي لها. ولكن مطالب الحياة اليومية للناس بالإضافة إلى مسألة الخدمات كتحسين المستوى المعاشي العام لعموم الشعب والقضاء على مشكلة البطالة ومحاربة الفساد الإداري، كلها أمور تبقى بحاجة إلى إجراءات قوية وفعالة، وتمثل ملفات مطروحة على طاولة الحكومة إذا ما أرادت أن تثبت نجاحها في مختلف الميادين وتكسب دعما شعبيا متزايدا. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، يعاني القطاع الصحي في العراق من تردي واضح وضعف في تقديم الخدمات الصحية، لكن وزارة الصحة العراقية تسعى جاهدة لتحسين وتطوير هذا القطاع. وفي هذا الإطار أكد حسن زين العابدين مدير دائرة صحة صلاح الدين أن أكثر من 20% من المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في عموم المحافظة قد تم تأهيلها وترميمها خلال هذا العام 2008، لكنه أشار إلى نقص في الكوادر الطبية والتمريضية، كما تطرق إلى مواضيع وقضايا طبية وصحية أخرى نتابعها معا في سياق مقابلة خاصة أجرها مراسل إذاعة العراق الحر في تكريت عبد الله أحمد.
تأهيل المستشفيات في محافظة صلاح الدين ومراكزها الصحية بالأدوية والتجهيزات الطبية الأخرى هو ما تحقق اليوم من إنجازات جاءت خلال هذا العام بدعم من وزارة الصحة العراقية ومجلس المحافظة بعد صرف مبالغ مالية كبيرة للقطاع الصحي. ولكن الجهات المسؤولة في دائرة صحة صلاح الدين تمنت أن تتضافر الجهود بعودة الأطباء الاختصاص إلى المستشفيات، لكون المحافظة تشكو من نقص كبير في بعض الاختصاصات المهمة، كما يشير السيد حسن زين العابدين مدير دائرة صحة صلاح الدين في لقاء خاص بإذاعتنا.
يعني هسه حاليا عندنا مستشفياتنا اللي هي 9 مستشفيات ومراكزنا الصحية اللي هي 80 مركز صحي كلها مؤهلة تام، يعني تقريبا بال120 من هاي المؤسسات في عام 2008 فقط تم ترميمها وتأهيلها. فالحمد لله كترميم وتأهيل بنايات وأجهزة طبية كملت 100% ومستشفياتنا ومراكزنا شغالة 100%. للمشاريع 2009 مو بس مشاريع، حتى بها تجهيز 15 إسعاف إضافي للدائرة، أجهزة طبية، أدوية. فقط تدري محافظة صلاح الدين من المحافظات اللي تفتقر إلى الكوادر الطبية التخصصية، فعندنا تخصصات معينة ما عندنا، طب عدلي تخدير، عندنا طباء قليلين، طبيبات نسائية، أخصائيات نسائية وتوليد، كسور، جملة عصبية، وعندنا النفسية. اليوم اكتبنا المقترحات وإن شاء الله وعدونا خير برفض المحافظة 3 أنواع من الحلول، خليناها حلول سريعة جدا، حلول وسط، وحلول على مدى بعيد.
وعن مرض الكوليرا نفى مدير دائرة صحة صلاح الدين حسن زين العابدين وجود أي حالات اشتباه أو إصابة بهذا المرض خلال هذا العام، وذلك للإجراءات الوقائية المهمة التي قامت بها دائرة صحة صلاح الدين والخطط المستقبلية التي سوف تنفذ بهذا الشأن.
صار قبل سنة وباء الكوليرا انتشرت في محافظة كركوك السليمانية وأربيل وجزء من ديالى، والحمد لله كان العام الماضي عندنا 4 حالات فقط، 3 منها وافدة من كركوك وحالة واحدة وافدة من ديالى، يعني من صلاح الدين ما كانت اكو أي حالة. هالسنة صارت في المحافظات الوسطية وكلكم عرفتوا بها، والحمد لله ما اتسجلت عندنا لا أي حالة لا وافدة ولا داخل المحافظة. إجراءاتنا بدينا بها قبل 10 أشهر بالتنسيق مع الوزارة وفريق الطبي للإعمار الجانب الأمريكي ودائرة صحة صلاح الدين، شكلنا غرفة عمليات قبل 10 أشهر، اجتماعات أسبوعية بيننا وبين المجاري والماء والبيئة بحضور الأمريكان، خطط استراتيجية خليناها كان نائب المحافظ يرأس اللجنة للتوجيه من محافظة صلاح الدين. الحمد لله الجهود هذه كلها أثمرت بعدم وجود أي حالة في صلاح الدين.
توفير الحماية الكاملة للأطباء في صلاح الدين هو ما سعت إلى تحقيقه اليوم دائرة صحة صلاح الدين بعد التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص.
تم استيعاب فوق 20 طبيب وطبيبة وكادر تمريضي وكادر وسطي تقريبا 40 شخص ضمن هذه الخطة، والحمد لله مستمرين وعندنا درجات. أي طبيب أي طبيبة من خارج العراق أو داخل العراق يريد يرجع للدوام خلال 24 ساعة يصدر الأمر ماله. موضوع حماية الأطباء قبل سنة كانت عندنا حالات كثيرة جدا وعندنا شهداء وانطينا خسائر وخسرنا أطباء نقلوا من وجراء التهديد وانجرحوا وعندنا أطباء. حاليا تقريبا الوضع الأمني في صلاح الدين مستقر جدا، وانت لا تنسى بأنه هناك اتفاقية صارت بأمر من دولة رئيس الوزراء صلاحية حمل الأسلحة للأطباء، وإحنا هسه بلغنا الأطباء وده نشتغل بيها، وحتى أكو هويات خاصة تنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية حول هذا الموضوع.
كان هذا لقاء خاص مع مدير دائرة صحة صلاح الدين حسن زين العابدين، تحدث فيه لإذاعتنا عن الواقع الصحي في المحافظة بكل ما فيه. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية.
استعجلت الرحيل ورحلت في غير وانك، استعجلت الرحيل ورحلت في غير وانك، لا خطوط ديك صمتك صدى صوتك عنف وانك، هنا ضحكت هنا بكيت هنا على صدري وفيت، هنا ضحكت هنا بكيت هنا على صدري وفيت، هنا تصاويرك على حائط البيت، هنا على كتف العبد لا بالأطفال، لا بقايا من بقايا أمنياتك، هل أنت وهي ضلت في مكانك؟ استعجلت الرحيل ورحلت في غير وانك، استعجلت الرحيل ورحلت في غير واك. سطالة وجهك الحاضر الغاي وين انت ومتى اشوفك وحدي اسأل الوحدة جاوب حتى في اصغر اشياءك ابقى اتأمل وراك في وجوه الناس طالع وجهك الحاضر الغاي وين انت ومتى اشوفك وحدي اسال وحدي جاوب حتى في اصغر اشياءك ابقى اتامل وراك استجدي صوتك استجدي وجهك استجدي صوتك استجدي وجهك ولو في لحظة وهم كمدت الدمع بعيوني وانت احساس القلم استجدي صوتك استجدي وجهك استجدي صوتك ولو في لحظة وهم جمدت الدمع بعيوني وانت احساس القلم احنا ضحكت احنا بكيت احنا على صدري وطيت احنا ضحكت احنا بكيت بكيت على صدري وفيت لا تصاويرك على حائط البيت لا على كتفي لعبت لا بالأطفال لا بقايا من بقايا أمنياتك حلت انت وهي ضرت في مكانك استعجلت الرحيل ورحلت في غير واك استعجلت الرحيل ورحلت في غير واك
مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع جولة في الصحافة الكردية لنتعرف على أبرز عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
في صحف الخميس الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة كردستان اليومية السياسية هذه العناوين: الدكتور عادل عبد المهدي نحن نريد توافقا وطنيا لا مواقف ربابية. الدكتور زيان وزير الصحة في حكومة الإقليم يقول أن تعيين الأطباء بالأخوت من مصلحة المواطنين وكذلك من مصلحة الأطباء أيضا. الدكتور رائد فهمي رئيس اللجنة العليا للمادة 140 أعلن بأنهم بصدد إنجاز معاملات الناجحين والمرحلين الذين لم تنجز معاملاتهم سابقا حتى يحق لهم التصويت. وصحيفة خباد اليومية السياسية فيها لكيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان التقى القائد الجديد لقوات التحالف الموصل مسرور بارزاني يرفض العودة إلى الحكم الفردي، جاء ذلك خلال لقائه وفدا من قوات متعددة الجنسيات. وصحيفة الروجنامة اليومية السياسية المستقلة فيها مديرية أمن السليمانية تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية ياسين رؤوف عميد كلية الدراسات الإسلامية الذي يتحدث عن الإصلاح في الإسلام، وقد تلقى إثر ذلك تهديدا بالقتل في رسالة غافلة عن التوقيع وأطلقت عليه اسم الملعون. وفي محور خاص بالاتفاقية الاستراتيجية يقول الدكتور بلال أحمد الاختصاصي في مجال التاريخ: لا توجد أي ضمانة دولية للإقليم في هذه الاتفاقية. وأخيرا ننتقل إلى صحيفة آسو اليومية الأهلية، حيث تحدثت عن محتويات الميثاق الوطني العراقي، وقالت الصحيفة أن صالح مطلق طلب بإلغاء محكمة الجنايات العراقية العليا. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أعزائي المستمعين، نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في الصحف الأردنية والتي تطالعها لنا من عمان فائق الرسول سرحان.
خبر إجراء استفتاء شعبي في 30 تموز من السنة القادمة على الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية احتل الصفحات الأولى من الصحف الأردنية. ونقلت الصحف عن مستشار الأمن القومي موفق الربيعي أن الشعب العراقي من خلال استفتاء يقوم به في 30 تموز المقبل سيرى إن كانت هذه الاتفاقية صحيحة أم لا. كما نقلت الصحف عن النائب رضا أجواد تقي أنه في حال رفض الشعب العراقي الاتفاقية سيكون على الحكومة أما إلغاؤها وأما التفاوض عليها من جديد. وعلى صعيد آخر، قالت صحيفة الدستور في صفحة مال وأعمال أن وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي حريري دعا خلال لقائه مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف، دعا المنظمة لعقد اجتماعاتها في العراق. وذكرت الصحيفة أن طلب حريري جاء على خلفية ترأس العراق الدورة الحالية للمنظمة التي عقدت في عمان الأربعاء الماضي. وبينت الصحيفة أن حريري بحث خلال اجتماعات المنظمة مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني المهندس خلدون الطيشات آفاق تعزيز التعاون المستقبلي والاستثماري بين البلدين، خاصة في مجالات تدريب العاملين والطاقة والمعادن وتبادل الخبرات في مجال استثمار الثروة المعدنية. وهذه انتقالة إلى صحيفة العرب اليوم التي قالت في صفحتها الاقتصادية إن وزارة الصناعة والتجارة الأردنية نظمت دورة تدريبية متخصصة على أساليب الحماية المعمول بها في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لمديرية حماية المنتجات الوطنية العراقية. وأشارت الصحيفة إلى أن المشاركين اطلعوا في الدورة على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة بتدابير الحماية ومكافحة الإغراق والدعم وتدابير الحماية الخاصة بالسلع الزراعية والدعم والرسوم التعويضية ونظام فض المنازعات. ومن الأخبار المتعلقة بالشأن الرياضي، قالت الصحيفة الغد أن المنتخب العراقي الرديف لكرة القدم تراجع إلى المركز الثاني في بطولة النرويج الدولية التي تقام حاليا في العاصمة الأردنية عمان عقب فوز الأردن على سوريا الأربعاء الماضي بهدفين مقابل لا شيء، حيث تقدم المنتخب الأردني إلى صدارة ترتيب فرق بطولة النرويج الدولية بكرة القدم برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب العراقي الذي تغلب على المنتخب النرويجي بنتيجة 2-1. وأوضحت الصحيفة أنه سيتم التعرف على حامل لقب البطولة يوم الجمعة المقبل، حيث يلعب العراق مع سوريا والأردن مع النرويج في الجولة الأخيرة. فائق الرسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين. إذ نتابع: المصوغات الفضية في مدينة الكوت تلقى رواجا في أوساط الشباب. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء على حقوق المعتقلين لدى القوات الأمريكية والذين سيتم نقلهم إلى السجون العراقية خلال عام 2009. سيدتي وسادتي، شحة الكهرباء والمشتقات النفطية وطفح المجاري هو الثالوث الذي يخشاه العراقيون خلال موسم الشتاء، فضلا عن الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي. لكن نائب رئيس مجلس محافظة بغداد موحان السعدي أكد في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر على استنفار العمل في جميع البلديات من أجل مواجهة مشاكل المجاري خلال موسم الأمطار، كما أوضح أن هناك تنسيقا مع وزارة النفط من أجل تيسير حصول المواطنين على حصصهم من النفط والغاز. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
ما أن أصبح العراقيون على أعتاب الشتاء حتى بدأ القلق يساورهم لما عانوه في شتاءات السنوات الماضية من حيث شحة المشتقات النفطية وشحة الكهرباء، فضلا عما تخلفه الأمطار في معظم الشوارع التي تتحول بفعلها إلى أوحال يصعب المرور عليها. المواطنون أكدوا بأن الشتاء ينقذهم من لهيب الصيف القاتل، لكن مشاكله لا تقل صعوبة عن مشاكل الصيف.
بالتأكيد نرحب بالشتاء ونفرح لأنه أفضل من الصيف، والبرد طبعا أهون، والمعاناة اللي عانيناها طبعا نعرفها من قطع الكهرباء، وما شفنا أي مواساة إنه خلال صيف. لكن عندنا مخاوف أيضا أنه الشتاء رغم هذه بالمحاذير البسيطة اللي نتمنى الدولة تكون تجاوزتها، أنه مثلا توفر لنا الغاز النفط، أما الكهرباء فإحنا تاركيها على الله وعلى الحكومة.
بالنسبه يعني الامطار يعني فيضانات الشوارع، نتمنى يعني احنا من امانه بغداد يعني من البلديه انه ينظفون المنهولات ومجاري الصرف الصحي حتى لا تكون فيضانات، وما يؤثر يعني على سير المركبات، يؤثر على سير الماره.
معاناة ربات البيوت في الشتاء كبيرة، وهي تنحصر في شحة الغاز وغلائه، فتضطر العوائل إلى استخدام النفط الذي يكون صعب المنال بسبب شحته وسوء توزيعه وغلائه لدى الباعة الجوالين.
الشتاء همنا بمشاكل، ايه همنا مثل الكهرباء ماكو، نفط، الغاز، من كل شيء نعاني.
اخر شيء ايش عانيتي بيه؟
هو النفط، يعني نفط اكثر شيء، كهرباء ماكو.
زين شو طالبون وزاره النفط؟
زياده توفر لنا يعني هالشغلات.
انا حصتكم من النفط استلمتوها؟
ايه استلمنا، ما تكفي لان الشتاء بارد والراد هوايه، نحتاج يعني نفط، يعني نضطر نستخدم النفط يعني، لان غاز يعني هم ماكو، كهرباء ماكو، عم التدفئه شويه تعوض.
وبخلاف ممن يرى من الشتاء منقذا لهم من حرارة الصيف، فإن المواطن غيث عبود يعتبر مشاكل الصيف بسيطة إزاء حجم المعاناة في الشتاء بسبب ضعف الخدمات.
أنا أحب الصيف، ذلك لأن الصيف هو شغلات متوفر، وإحنا نعاني أصلاً نعاني من شغلة النفط، فما متوفر عندنا النفط، فالشتاء كلش أذية علينا. الصيف أرحم يعني، موجودة المسابح، شغلات ترفيهية، فمعاناة الصيف أقل من معاناة الشتاء، فالشتاء كلش معاناة أحلى منها.
لكن أيضاً قطع الكهرباء بالصيف مو يؤثر أيضاً على راحتكم وساعات طويلة؟
أرحم من الانتظار النفط ساعات وماكو، وهذا الشيء إحنا مو اليوم، يعني اليوم نعاني منه صار 5 سنين.
شحة الكهرباء والمشتقات النفطية وطفح المجاري أشد ما يقلق المواطنين في شتائهم القادم، لكن نائب رئيس مجلس محافظة بغداد موحان السعدي أكد في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر على استنفار العمل في جميع البلديات من أجل مواجهة أي مشكلة في المجاري يمكن أن تسببها الأمطار.
العمل مستمر طوال ساعات النهار والليل أيضا. أنا أخذت من السيد الأمين صلاحيات لإعطاء المدراء عامين البلديات 14 تخصيص إضافي، وتم لهم تخصيص إضافي كل واحد 250 مليون كدفعة أولى لغرض تأجير آليات الصاروخات والشافطات لنشرها في الشوارع. العمل جاري ومستمر، والآن الحمد لله أن الوضع تقريبا مسيطر عليه، وتقارير مفصلة تصلنا يعني يوميا.
الساعدي أشار إلى تنسيق مجلس محافظة بغداد مع وزارة النفط من أجل تيسير حصول المواطنين على حصصهم من النفط والغاز.
فيما يخص المشتقات النفطية، مجلس المحافظة لديه قنوات من خلال لجنة الطاقة مع وزارة النفط، ولدينا اللجنة ذات همة عالية جدا، وصار تنسيق مع وزارة النفط خصوصا الموضوع، تم توزيع الكربونات والاستمارات، وسيتم العمل بإن شاء الله في مادتين النفط والغاز. وإحنا نتابع موضوعنا باعتبار نحن كجهة محلية وكحكومة محلية، ولكن الأمر التنفيذي يكون على الجهات المركزية واللي هي الوزارات.
إذاعة العراق الحر بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء. تشهد مصوغات الفضة رواجا وإقبالا في أوساط الشباب، وذلك لاعتبارات دينية واجتماعية، فضلا انخفاض أسعار الفضة مقارنة بالذهب. عدد من أصحاب محل بيع الفضة في مدينة الكوت يؤكدون رواج المصوغات الفضية التي تحوي أحجارا كريمة لإيمان الشباب بأنها تدفع عنهم الحسد وتجلب الحظ وتدفع بعض الأمراض عن الجسم. سيف عبد الرحمن يأخذنا عبر تقريره التالي في جولة إلى عالم المصوغات الفضية.
اتسع رواج مصوغات الفضة التي شهدت إقبالا كبيرا لدى المهتمين بها لإيمانهم بأنها تذهب الحسد وتجلب الرزق، فضلا عن اعتبارات دينية أخرى. محال الفضة انتشرت في أسواق الكوت وفي محال متخصصة، أحد باعت المواطن سعد الذهباوي، والذي بعد أن اتخذها هواية تحولت إلى مهنة منذ أكثر من 13 عاما كما يقول.
الفترة الأخيرة انتشرت عندنا بالكوت يعني ظاهرة المحبس أو الحلقة مثلا الفضة، والزهار يعني يتحسن، ومرات الشباب تلبس محبس فضة بدون حجرة أفضل ما تلبس الذهب، لأن علميا الذهب يسبب تسمم بالجلد أو ارتفاع بضغط الدم عند الرجال، فاتجهت الشباب المل للفضة. المحابس الفضة القيمة بالحجرة، سعر الفضة دائما أقل من الذهب، هذا شيء معروف يعني. ومحابس الفضة نقدر نقول السعر المعتاد مثل محبس الفضة من 15 إلى 20 أو 25 أسعارها. إذا الحجرة مهمة نقدر نقول تصعد القيمة إلى 100 ألف أو 150 ألف. مع العلم هو نفس الفضة راح تبقى 20 ألف أو 25 ألف. الأحجار الكريمة إلى فت قيمة علمية أو صيغة روحانية، نقدر نقول الناس مرات القيمة العلمية مثلا يكدون على أنه مثلا الياقوت ينظم دقات القلب، مرات أكو أحجار مثل الملكاي تفيد المجاري البولية أو للكلى، أو أكو أحجار مثلا نقدر نقول بالصيغة الروحانية المعتادة العوام يعني تمشي عليها عوام الناس، مثلا للصلاة مثل العقيق اليماني، الفيروزي للحسد، أو نقدر نقول مرات للظفر بالأعداء. هاي الروايات تتأكد مثلا نجباق الأحجار مثلا الكهرب الأصفر مرات يفيد التهاب الكبد الفيروسي المسمى أبو صفار. أكو مرات معتقدات يعني تتجاوز هاي الأفكار، مثلا يقول لك يقطع النزيف، أو مثلا للمحاكم، أو مرات نقدر نقول محبة ورزق، لذلك انتشرت وبدأ الطلب عليها. أكو أقسام مثلا أكو شباب يعني يميل للرزق، لذلك هسه الشباب أكو بيهم يدور مثلا محبس للكشخة يعني مثلا للزينة، وأكو بيهم الشباب لا يدور مثلا مع الصلاة ورزق وبركة، وأكو بيهم يميل للدجل والشعوذة. هذه المصوغات تلقى رواجا كبيرا بين فئة الشباب خاصة في الآونة الأخيرة. أحد هواتها التقينا وهو يبحث عن مبتغى من تلك المصوغات فقال:
هواي اشتري بيش ما كان يعني ان شاء الله تبيع حلوة بدل بيض الله شايد
خمسة
بس راح زين خمر بس الكلم
راح اضمي
انواع مثل هذا رضوي، هذا مثل فضة خالص، هذا عقيق ما صلاة، هذا فيروزي
اي مثل
هذا 50 ألف.
هي بركة وصلاة ومرزوقات، اكو خرزة مزينة، اكو خرزة زينة، زينة معروفة. انا عندي ذن خرز 150 ما المحبة ما شفهم.
اما الباحث محمد عبد الهادي محبوبة فيرى نشاط تجارة الأحجار الكريمة هذه الأيام ويعللها للأسباب.
سبب انتشار الأحجار الكريمة فيعود أولا إلى رفاهية الأمة، وقد تكون أيضا بما أنها ذات مواصفات جمالية فيعتز بها الإنسان. أضف إلى ذلك أن هناك تجارة كبيرة في العالم العربي والإسلامي والعالم بهذه الأحجار الكريمة والتي أصبح لها شأن.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة
العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
Let's go.
بيتنا ودسينا وبزموها راه
كم خوش بيتنا ودستم لو بزموها راه الله لو ساوانا برك لو بوه من درمانا الله الله لو ساوانا برك لو بوه من درمانا ايشيناني جوتويانا هركس ياري زوانا تادم ريسا حد ايمانا
ايمانا
تادم ريسا حد ايمانا ايمانا بيشيناني جوتويانا هركس ياري زوانا تادم ريسا حد ايمانا ايمانا تادم ريسا حد ايمانا ايمانا
هشتركا هالطريقة بس مهيرا سيقالار سوليك نارو شاي السماء
شوخيكي جوانو بيوينا لغاستم دا شيتي كردم ضوي بردم هوا خودا بلنجينا بلرزينا وجوت ممانا شرمي ناوي نازي ناوي بزمي كردانا بلنجينا بلرزين أوجود ممانا شرمي ناوي نازي ناوي بزمي كردانا
دست لدست مالي لشان لشان بخشينا قلي تجينا دو جيان وروحو هنا سمي بستينا
دست لدست مالي لشان لشان بخشينا قلي تجينا دو جيان وروحو هنا سمي بستينا هل پرینا باز مهرایا
دکالانا
تاول کنانا شای سمایا
باش بلکا هل پرینا دکالانا تاول کنانا باش بلکا
أعزائي المستمعين نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع الآن برفقة الزميل ديار بامرني حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء على حقوق المعتقلين لدى القوات الأمريكية والذين سيتم نقلهم إلى السجون العراقية خلال عام 2009 وفقا لمسودة الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية ليش تهدد الصحفي ليش تهدد
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. عبرت عدد من المنظمات الدولية والمحلية عن قلقها إزاء حقوق المعتقلين العراقيين لدى القوات الأمريكية والذين سيتم نقلهم إلى السجون العراقية خلال عام 2009 وفقا لمسودة الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية. منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية Human Rights Watch ناشدت في بيان لها نشر في 29 من تشرين الأول الولايات المتحدة عدم نقل المحتجزين لدى الجيش الأمريكي إلى السجون العراقية بموجب الاتفاقية لضمان عدم تعرض المحتجزين لخطر التعذيب عبر صياغة آلية توفر لكل محتجز فرصة حقيقية للاعتراض على نقله إلى الاحتجاز لدى الطرف العراقي والتثبت من الأوضاع في مراكز الاحتجاز العراقية. من جهتها أكدت المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني وجود مخاوف كثيرة لدى عدد من ناشطي حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والبرلمانيين حيال ما ستؤول إليه أوضاع هؤلاء المعتقلين بعد نقلهم إلى السلطات العراقية. وقال باسل عبد الوهاب العزاوي رئيس المفوضية في تصريحات له نشرتها شبكة الأنباء الإنسانية إيرين التابعة للأمم المتحدة، قال إن على البرلمان تعديل الاتفاقية لضمان حقوق المعتقلين، وطالب بضمان حياة لائقة داخل السجون وفقا لما ينص عليه الدستور والقانون العراقي، والسماح للناشطين والحقوقيين الدوليين والمحليين بزيارة السجون العراقية، وأن لا تكون معاملة السجناء مرتكزة على انتمائهم الطائفي. أعزائي المستمعين، ولتسليط المزيد من الضوء على هذا الموضوع استضاف البرنامج أولا السيد جوزيف لوغان الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة مراقبة حقوق الإنسان، الذي أكد أن مخاوف المنظمة جاءت بسبب تعرض المحتجزين في السجون العراقية لانتهاكات عديدة خلال السنوات الماضية.
من ضمن الأسباب اللي أدت لإصدار هذا التقرير يعني الحالات الموثقة لإساءات ويعني حالات تعذيب سجلت في المعتقلات العراقية يعني في السنوات الأخيرة. كمنظمة يعني مراقبة حقوق الإنسان خدت موقف إن في إطار هذه الاتفاقيات يعني من المهم من الضروري تقديم دعوات لأي معتقل يعني قد ينقل من يعني السجون الأمريكية في العراق إلا المعتقلات العراقية. يعني من اللازم تقديم ضمانات تحول عدم تعرضه لأي إساءات أو حالات تعذيب.
نعم سيد جوزيف، يعني أنتم كمنظمة مراقبة حقوق الإنسان تفضلون بقاء المحتجزين العراقيين في السجون الأمريكية بالرغم من أن للمنظمة كانت تقارير عديدة وتخوفات عديدة حول انتهاكات تعرض لها العراقيون في السجون الأمريكية؟
يعني كمنظمة لا، من مراقبة حقوق الإنسان لا تفضل بقاء المعتقلين العراقيين في السجون الأمريكية. يعني من المفروض أن يتمتع أي معتقل بحقوق أساسية يعني من ضمنها يعني حق إنه يواجه يعني تهمة يعني جنائية يعني معينة ومحددة وإجراء محاكمة عادلة يعني وفقا لمعايير دولية. ولكن يعني في نفس الوقت لا يجوز أن في إطار يعني هذه الاتفاقية أن يتعرض أي مسجون لاحتمال تعذيب أو إساءة جراء يعني نقله من الحبس الأمريكاني للسجون العراقية.
لماذا كل هذه التخوفات من إمكانية حدوث انتهاكات قد يتعرض لها المعتقل في السجون العراقية، خاصة وبعد تصريحات العديد من المسؤولين من الجهات العراقية إن كانت وزارة العدل أو وزارة حقوق الإنسان إنه الجهات العراقية عملت الكثير للحد من هذه الانتهاكات وإن للمعتقل الآن حقوق يتمتع بها في هذه السجون؟
يعني لا أظن أن أي مسؤول عراقي يعني سوف يقول أنا ليس هناك احتمال تعرض أي معتقل لإساءة يعني حاليا. طبعا يعني كان هناك تقدم في هذا الملف ولكن لا يزال هناك كثير من العمل يعني في هذا المجال لضمان يعني عدم تعرض أي معتقل لإساءة وتعذيب.
يعني برأيكم ما هي الآلية الواجب اتباعها لضمان حقوق المعتقلين أثناء نقلهم من السجون الأمريكية إلى السجون العراقية؟
يجب أن يكون هناك تنسيق والتشاور بين الطرفين الأمريكي والعراقي لتأكد من عدم حصول أي انتهاكات يعني من هذا النوع في المعتقلات العراقية التي قد ينقل إليها المعتقلين السجون الأمريكية. هذه هي الخطوة الأولى.
أعزائي المستمعين، من ناحيته استغرب الحقوقي طارق حار رئيس جمعية الثقافة القانونية من مخاوف بعض المنظمات، مشيرا إلى إمكانية أي جهة إعلامية أو منظمة حقوق إنسان زيارة السجون العراقية التي توقفت فيها معظم الانتهاكات التي كانت تحدث في السابق، ومؤكدا أن هناك قانونا وقضاء عراقيا نزيها يحمي ويصون حقوق كل المواطنين.
لو
سألنا
السؤال الوحيد، هل أن المعتقلين المخوفين المقبوض عليهم في السجون العراقية للسنتين الماضيتين قد تعرضوا إلى تعذيب، تعرضوا إلى إساءة معاملة، تعرضوا إلى ما يخدش الجانب الإنساني فيهم. يوميا هنالك إعلان من وزارة الداخلية لجميع الصحفيين، لجميع منظمة المجتمع المدني، أن السجون مفتوحة أمامكم وبإمكانكم زيارتها. أنا أعتب على المنظمة العراقية الموجودة هنا وهي التسمية منظمة، لكن يا سيدي الكريم المنظمة التي لا تعرف أحكام القانون، لا تعرف الواقع شيء، أن تقرير يكتب من واحد أو اثنين وتحدث آثار نتيجة نتائج خطيرة عليه. قل لي حضرتك لسنتين خلت، هل نشرت وسائل الإعلام؟ صحيح قبل 3 سنوات كان يوجد مثل هذا الأمر، لكن هل حصلت؟ وزارة الداخلية أحالت 75 ضابط شرطة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بسبب إساءة معاملتهم للموقفين والمعتقلين. أقول هذا التخوف لا سبب له، هذا التخوف وراه جانب سياسي. أعتقد أن المعتقلات العراقية، سجون عراقية، محل التوقيف العراقية قادرة على استيعابهم ومعاملتهم بالمعاملة الحسنى، وسوف يتعرض كل موظف عمومي يسيء استعمال سلطته قبل معتقل لأشد العقوبات.
نعم أستاذ طارق حرب، نحن نتحدث على تقارير أخرى نشرتها منظمات دولية، وهنا أذكر منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch في تقرير أصدرته الشهر الماضي وخلال لقائنا مع الباحث في القسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه المنظمة من إسطنبول، ذكر أنه طبعا لا يمكن أن نعتمد على كلام المسؤولين الذين يتحدثون عن باسم الحكومة، فدائما هذه الانتهاكات تحدث بصورة خفية. وأيضا ذكر السيد جوزيف أنه لابد أن تكون هناك نوع من الضمانات التي يجب أن تقدم إلى المعتقلين قبل نقلهم من السجون الأمريكية إلى العراقية. ما هي نوع هذه الضمانات التي يمكن أن تقدم؟
أستاذ يارف، ضمانات الدستور معنا حرم القانون العقابي يعاقب على أي إساءة معاملة، وليس الضرب أو الجرحي أو التعذيبي أو سواها. القانون قاسي في هذه العقوبة، عقوبة تصل إلى 6 سنوات. وأقول لحضرتك أمر أستاذ زيار، لا تعرف حضرتك أنت بغداد 3-4 يقعدون الفندق ويكتبون التقارير، لا يعرفون من بغداد ولا يعرف. واسألهم هل زاروا سجن معين؟ أنا محامي ويوميا أقابل كذا من الموقوفين والسجناء في المحاكم. أعتقد لن تجد ألف. صحيح كما تفضلت كان هنالك، لكن لسنتين انتهت ومضت لا شيء إطلاقا.
أعزائي المستمعين، ما حدث في سجن الجادرية وأبو غريب يعتبر واحد من الأدلة التي تثبت تعرض محتجزين عراقيين في السجون الأمريكية والعراقية إلى انتهاكات صارخة. السيد باسل عبد الوهاب العزاوي رئيس المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني أكد أن مخاوف المنظمة جاءت فقط لتذكر الجميع بما حدث في السابق من انتهاكات ومحاولة عدم تكرارها. العزاوي ذكر أنه بالرغم من وجود جهات عدة تراقب واقع حقوق الإنسان كوزارة حقوق الإنسان والبرلمان بلجانه المتعددة، لكنه أكد أن هذا غير كافي لمنع حدوث انتهاكات مستمرة بسبب الفساد والمحسوبية، وقبل هذا كله الخلل الكبير الموجود في القوانين العراقية.
هو تخوف الدرجة الأولى، وهو لفت نظر، وهو استقراء لتجارب الماضي والتحذير من تكرارها في المرحلة القادمة. نريد عدم تكرار تجربة الماضي، نريد أن يطبق القانون. نحن نقول البرلمان والجهات الرقابية والجهات الأخرى، ولكن نحن نجد أن هنالك خللا كبير في أغلب قوانين الدولة وعدم مراقبة هذه القوانين وانتشار فساد ومحسوبية ومنسوبية وعدم شفافية. فهو خوفنا أن في هذه المرحلة الانتقالية أو الوطنية الجديدة أن تستمر أخطاء الماضي أو يصار إلى تصفيات أو إلى تركيز مرة أخرى على صراعات طائفية من خلال هذه الجوانب. يجب أن يكون التغيير الجديد والانسحاب الأمريكي نحو الأفضل، ويجب أن يكون هنالك تأهيل وقدرات للسلطات العراقية وإلى الشرطة وأجهزة الأمن العراقية وعدم انتهاك حقوق الإنسان، ويجب أن يعامل العراقيين سواسية وفق مقاييس العدالة وحقوق الإنسان.
أستاذ باسل باختصار، يعني ما هي نوع الضمانات التي ممكن أن تقدم إلى المحتجزين أثناء نقلهم إلى السجون العراقية؟
ما هي الضمانات في كل الأمور الأخرى؟ هي تعهدات من الحكومة الأمريكية ومن الحكومة العراقية، وهي تعهدات في هذا المجال كمعتقلين من وزارة الداخلية ومن وزارة العدل لأنها المشرفة والتي تدير السجون العراقية. ونحن نحاول أن نضمن أن هنالك جهات كثيرة، نعم منها جهات حكومية كوزارة حقوق الإنسان، ولكن نأمل أن تكون هنالك شخصيات وطنية وكذلك قوى سياسية وكذلك منظمات مجتمع مدني كلها تراقب عملية التسليم والتغيير والأداء وكل ما يجرى في السجون العراقية. يجب أن تكون السجون العراقية مفتوحة للمراقبة وتقييم الأداء.
أعزائي المستمعين، السيد حمزة كامل الناطق الإعلامي لوزارة حقوق الإنسان وصف السجون العراقية الآن بالنموذجية، حيث يتمتع السجين بكافة حقوقه المنصوص عليها في القوانين العراقية، وأكد أن اللجان التي شكلتها الوزارة إضافة إلى لجان أخرى تابعة لوزارتي الداخلية والعدل تزور وباستمرار كل السجون العراقية والأمريكية لمتابعة قضايا السجناء ومنع حدوث أي انتهاكات يتعرض لها المحتجز.
وزارة حقوق الإنسان بالنسبة لكافة السجون الأمريكية والعراقية لجان مراقبة تزور مراكز السجون وطبعا مراكز الاحتجاز والسجون باستمرار. بعد الزيارات تقوم بإعداد تقارير، السيدة الوزير المحترم يقوم بالاطلاع عليها، وإذا كان هناك أي انتهاك سيعالج من قبل السيدة الوزير بإجراءات عاجلة.
يعني أهم الانتهاكات أستاذ حمزة خلال هذه الفترة، ولماذا برأيك كل هذه التخوفات من جهات عديدة أنه إمكانية أن يتعرض السجين العراقي الموجود في السجون الأمريكية إلى التعذيب في حال نقله إلى سجون عراقية؟
هذه الدعاءات والتخوفات طبعا يعني تروج أغلب وسائل الإعلام، لكن إحنا كوزارة حقوق الإنسان لديها اطلاع يومي واطلاع دقيق على كافة مراكز الاحتجاز. بالنسبة لهذه السجون الآن في العراق تعتبر سجون نموذجية في الشرق الأوسط لما فيها من كافة الوسائل القانونية والصحية اللي تؤهلها أن تكون سجون نموذجية.
أستاذ حمزة، يعني هؤلاء السجناء لهم كل الحقوق اللي يتمتعون بها، مثلا حق الحصول على محامي و...
نعم، هناك احنا كوزارة حقوق الإنسان طالبت يكون حتى أثناء التحقيق محامي ابتدائي.
نعم،
احنا كوزارة حقوق الإنسان لدينا يعني حتى بالنسبة لأهاليهم هناك زيارات نقوم بإبلاغ السجون ومراكز الاحتجاز بإجراء يعني زيارات عائلية.
سيدتي سادتي، منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية ذكرت في بيانها أنه بموجب الاتفاق المقترح يتعين على القوات الأمريكية أن تخلي سبيل المحتجزين في سجونها، والذي يقدر عددهم بحوالي 17 ألف محتجز بعد نفاذ الاتفاق أو أن تستمر في احتجازهم بناء على طلب من السلطات العراقية. وورد في بند منفصل من الاتفاق ضرورة نقل المحتجزين إلى الطرف العراقي دون تحديد الشروط التي تقضي استمرار احتجاز الشخص أو نقله أو إخلاء سبيله. وقالت المنظمة إنه يجب أن يحصل أي معتقل يظل رهن الاحتجاز الأمريكي على ضمانات بأن تتفق معاملته مع المتطلبات القانونية الدولية الخاصة بالأشخاص المحرومين من الحرية، وتشمل هذه المتطلبات ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه كل من الولايات المتحدة والعراق. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من المعد ومقدم البرنامج جيار بامرني، وعودة إلى باقي فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن وبراعة. شعر وثقافة وفن يا محل الأخبار. هي العراق الحر تقرح للأشعار.